الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن النسبة بين المشتق بالمصطلح الأصولي والمشتق بالمصطلح النحوي هي العموم والخصوص المواجهة، فإن المشتق الأصولي يفارق المشتق النحوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن المشتق الأصولي يفارق المشتق النحوي في مثل زوج وحر وعبد، فإن هذه الصفات الجارية على الذات أي زوج وحر وعبد هي مشتقات أصولية. لماذا؟ لأنها صفات تنتزع من الذات بلحاظ تلبسها بمبدأ الزوج، ينتزع من الذات بلحاظ تلبسها بمبدأ الزوجية، والعبد ينتزع من الذات بلحاظ تلبسها بمبدأ المملوكية، وهكذا. فهي صفات تنتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ، وهذه الصفات تجري على الذات، فيقال زيد زوج وعمر عبد وخالد حر، تجري على الذات كما أن الذات تبقى محفوظة بعد انقضاء تلبسها بالمبدأ. فإذا زالت الزوجية عن زيد كأن وقع الطلاق مثلا، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن ذات زيد تبقى محفوظة. ولذلك فإن ما هو معتبر في المشتق الأصولي موجود في هذه الأسماء، وبالتالي فهذه الأسماء وهي زوج وعبد وحر وما شاكلها هي مشتقات أصولية، إلا أنها ليست بمشتقات في علم النحو. لماذا؟ لأنها لم توضع بوضعين، وإنما وضعت بوضع واحد لماجدتها وهيئتها معا. ونحن قلنا بأن المشتق النحوي هو ما وضع بوضعين، وضع لمادته ووضع لهيئته كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إلى ذلك. فإذا يفارق المشتق الأصولي المشتق النحوي في مثل زوج وعبد وحر، ويفارق المشتق النحوي المشتق الأصولي في ماذا؟ في الأفعال الثلاثة، لأن الأفعال الثلاثة مشتقات نحوية لكونها ذات وضعين، وضع للهيئة ووضع للمادة، إلا أن هذه الأفعال الثلاثة ليست بمشتقات أصولية. لماذا ليست بمشتقات أصولية؟ لأن الفعل لا يجري على الذات ولا يحمل على الذات حمل مواطاة وحمله وهو، فلا يقال زيد ضرب بمعنى أن زيدا هو ضرب، بل يقال زيد ضرب بمعنى أن الضرب أسند إلى ذات زيد. وفرق بين الحمل والإسناد. لذلك هذه الأفعال الثلاثة وإن كانت مشتقات نحوية إلا أنها ليست بمشتقات أصولية. ف فإذا يفارق المشتق النحوي المشتق الأصولي في الأفعال الثلاثة ويشترك المشتق الأصولي مع المشتق النحوي في ماذا؟ في ثمانية أقسام. يشترك المشتق الأصولي مع المشتق النحوي في ثمانية أقسام. ما هي الأقسام الثمانية؟ اسم الفاعل واحد، اسم المفعول اثنين، الصفة المشبهة ثلاثة، أفعل التفضيل أربعة، اسم الزمان خمسة، اسم المكان ستة، اسم الآلة سبعة، صيغ المبالغة ثمانية. ويشترك المشتق الأصولي مع المشتق النحوي في ثمانية أقسام. فالنتيجة أن النسبة بين المشتق الأصولي والنحوي هي العموم والخصوص من وجه، يشتركان في بعض الأفراد ويفارق كل منهما الآخر في بعض الأفراد. فإذا يا إخوان عند الماتن يعني صاحب الكفية قدس سره المشتق الأصولي يشمل ثمانية أقسام من المشتق النحوي، وهي الأقسام الثمانية التي ذكرناها منذ قليل. صاحب الفصول قدس سره خالف في سعة محل النزاع في المشتق الأصولي إلى هذه الدرجة. صاحب الفصول يرى أن محل النزاع وموضع النزاع في المشتق الأصولي ليس واسعا إلى هذه الدرجة التي صورها صاحب الكفاية من أن المشتق الأصولي يشمل ثمانية أقسام من المشتق النحوي، بل صاحب الفصول يرى أن النزاع في المشتق الأصولي يقتصر على النزاع في اسم الفاعل والصفة المشبهة وما ألحق بهما، والمراد بما ألحق بهما المصدر الذي قد يستعمل بمعنى اسم الفاعل للمبالغة نحو زيد عدل بمعنى شديد العدالة، أو الأسماء المنسوبة نحو البغدادي والأصفهاني والشيرازي. قال نعم هذه داخلة في محل النزاع، اسم الفاعل والصفات المشبهات، أسماء الفاعلين والصفات المشبهات وما ألحق بها كالمصدر المستعمل بمعنى اسم الفاعل والأسماء المنسوبة. وأما بقية الأقسام كأسماء المفعولين واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة فإنها خارجة عن محل النزاع في المشتق الأصولي. هذه هي دعوة صاحب الفصول. وبماذا استدل صاحب الفصول لهذه الدعوة أيها الإخوة؟ استدل صاحب الفصول لهذه الدعوة بدليلين. الدليل الأول أن العلماء، علماء الأصول يعني، في مقام التمثيل لم يمثلوا على المشتق الأصولي إلا باسم الفاعل. ونحن أدخلنا الصفة المشبهة مع اسم الفاعل، يعني نتكلم الآن بلسان صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول لك أدخلنا الصفة المشبهة مع اسم الفاعل في محل النزاع لأن الصفة المشبهة تشارك اسم الفاعل في المعنى كما تعرفون. غاية ما في الأمر الصفة المشبهة تزيد على اسم الفاعل في الدلالة على الثبوت والدوام، وإلا هي تشارك اسم الفاعل في المعنى. وأدخلنا المصدر المستعمل بمعنى اسم الفاعل للمبالغة لأنه
يشارك اسم الفاعل بالمعنى ويش، وأدخلنا الأسماء المنسوبة لأنها تشابه اسم الفاعل في المعنى. فإذا عمدة النزاع في المشتق الأصولي عند صاحب الأصول في اسم الفاعل وما شاركه في المعنى وما ألحق به. هم الدليل الأول الذي استدل به صاحب الأصول التمثيل، فإن علماء الأصول لم يمثلوا على المشتق الأصولي إلا باسم الفاعل. قد تقول أن التمثيل لا دلالة فيه على الانحصار، تمثيل يدل على الانحصار. إذا قلت لك الكلي مثل إنسان، يعني هذا يدل أن الكلي المفهوم الكلي ينحصر بمفهوم الإنسان. التمثيل لا دلالة فيه على الانحصار، بل فينا نترقى. التمثيل فيه دلالة على ماذا؟ على عدم الانحصار. عندما أقول الكل مثل إنسان، يعني هناك مصابيح أخرى للكل غير إنسان، والإنسان ذكر من باب المثال. عندما أقول الجزئي كزيدين، يعني هناك مصابيح أخرى للجزئي غير زيد، والزيد ذكر من باب المثال مثال. فإذا قد تقول في جواب الدليل الأول لصاحب الأصول أن التمثيل لا يدل على الانحصار، بل فيه دلالة على عدم الانحصار كما ذكر. نقول إن هذا لا يخفى على مثل صاحب الفصول، يعني لا شك أن عالما جهبذا كصاحب الفصول لا يخفى عليه أن التمثيل لا دلالة فيه على الانحصار، بل فيه دلالة على عدم الانحصار. ولذلك الظاهر أن صاحب الفصول، ليش أنا عم بذكر هالمطلب؟ لأنه عندي من المحشين على الكفاية أشكلوا على صاحب الفصول بأن التمثيل لا دلالة فيه على الانحصار، وهذا لا يخفى على صاحب الفصول. بل نحن نزيد عليكم، نقول ليس فقط لا دلالة فيه على الانحصار، بل فيه دلالة على عدم الانحصار. ولكن الظاهر أن صاحب الفصول لم يستدل بأصل التمثيل باسم الفاعل، وإنما استدل باتفاق العلماء على التمثيل باسم الفاعل. يعني نجد أن العلماء لم يمثلوا إلا باسم الفاعل. لو أن العلماء واحد منهم مثل باسم الفاعل للمشتق الأصولي، والآخر مثل باسم المفعول، والثالث مثل باسم الزمان، والرابع مثل باسم المكان، وهكذا، نعم لاستخدنا عموم محل النزاع عندهم، ولكنهم اتفقوا جميعا على التمثيل باسم الفاعل، مما يكشف أن المرتكز عندهم كان هو انحصار محل النزاع في المشتق الأصولي باسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به. فإذا استدلال صاحب الفصول ليس بأصل التمثيل، بل بالاتفاق على التمثيل باسم الفاعل. ورغم ذلك نستطيع أن نجيب على هذا النوع من الاستدلال بأن اتفاق العلماء على التمثيل بمثال ما لا يكشف عن أن المرتكز عندهم هو انحصار محل النزاع بهذا المورد، مع كون عنوان البحث عاما وشاملا لهذا المورد ولغيره، بل انكشف عن شيء فهو انما يكشف عن انه جرت عادة العلماء على متابعة بعضهم بعضا في المثال من دون محاولة ذكر مثال جديد غير ما ذكره من سبقه. أحد العلماء ترى واحد منهم يأتي بمثال على المطلب أو على المبحث، ومن جاء بعده يتابعه على هذا المثال ويمثل بنفس المثال. مثلا إذا نراجع إلى الكتب النحوية مثلا نجد أن علماء النحو لم يمثلوا على الفاعل والمفعول به إلا بزيد وعمر. ضرب زيد عمرا، وزيد فاعل وعمر مفعول به. زيد فاعل لأنه صدر منه الضرب، عمر مفعول به لأنه وقع عليه الضرب. إذا هل يمكن أن يتوهم أحد أن الفاعل والمفعول به في علم النحو منحصران بزيد وعمر؟ ولو اتفق الأكثر أو الكل على التمثيل بهذا المثال، نقول منشأ اتفاقهم على التمثيل بهذا المثال هو أن مجرد عادتهم على متابعة بعضهم بعضا في المثال. تروح على علم الأصول ببحث الأصل المثبت اللي هو من الأبحاث المستحدثة في علم الأصول، من أول ما بدأ هذا البحث مثل أول من طرح هذا المبحث بمثال ماذا؟ زيد، هل هو إذا شككنا أن زيدا ثابت اللحية أم لا؟ زيد غاب وانقطع عنا خبره ولم يكن عندما غاب بالغا، والآن نشك هل زيد نابت اللحية أو ليس بنابت اللحية؟ نشك أن زيد حي أم لا؟ نشك أن زيد حي أم لا؟ وفي مكلف نظر، إذا كان زيد نابت اللحية فلله علي أن أتصدق بدرهم. نشك إذا زيد لا زال حيا حتى الآن فطبعا هو نابت اللحية، وإذا كان قد مات أصلا سالب الانتفاع. فأستصحب حياة زيد لأثبت أن زيدا نابت اللحية، هذا أصل مثبت، لأن موضوع الأثر الشرعي ليس هو نفس الأمر المستصحب بل هو لازم عقلي للأمر المستصحب. أصل مثبت في علم الأصول بدأوا بهذا المثال ولا نزال في الكتب الأصولية حتى يومنا هذا نمثل على الأصل المثبت. بماذا؟ بأنه إذا شككنا أن زيد لازال حيا أم لا وأردنا أن نستصحب حياته لإثبات أنه نابت اللحية، وكان نابت نبات لحيته موضوعا لأثر الشرع. هي نقول أن البحث منحصر في هذا الموضوع؟ طبعا لا، فإنما العلماء يتابعوا بعضهم بعضا في المثال، مع أنه عندنا كثير من الأمثلة الفقهية الواقعية التي يمكن أن نمثل بها على الأصل المثبت، ولكن العلماء يتابعوا بعضهم بعضا في المثال. فإذا هذا هو الجواب عن الدليل الأول لصاحب الفصول. الدليل الثاني لصاحب الفصول أيها الأخوة، الدليل الثاني لصاحب الفصول، صاحب الفصول قال في غير اسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به نجد أن الكل اتفقوا على ماذا؟ على صدق المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس. يعني شو في غير اسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به؟ يعني في أسماء المفعولين، في ماذا؟ في اسم المكان، في اسم الزمان، في اسم الآلة إلى غير ذلك. يقول في كل هذه الأقسام غير اسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به، في كل هذه الأقسام وقع الاتفاق بين الكل على ماذا؟ على صدق المشتق، المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ. مثلا مزمار اسم آلة، كلنا نجد أن ماذا؟ أنه يطلق على الآلة المخصوصة مزمار ولو لم تكن ماذا؟ ولو لم تكن منفوخا بها بالفعل وتستعمل لإصدار الصوت بالفعل. مفتاح اسم آلة. الآن يا أخوان ما في جيبي، هذا الذي في جيبي حال كونه في جيبي يصدق عليه مفتاح أم لا؟ هذا يصدق عليه مفتاح أم لا؟ مع أنه الآن هل هو مشغول بالفاتح متلبس بالفاتح؟ لا، المبدأ منقضي عنه، رغم ذلك يقال له مفتاح. عاشوراء اسم زمان، اليوم العاشر من محرم الذي قتل فيه أبو عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم، ونجد أنه يسقط اسم عاشوراء على كل يوم من أيام العاشر من محرم. في كل سنة في العاشر من محرم نقول هذه عاشوراء، مع أنه قضى التلبس بالمبدا. وهكذا. فإذا الدليل الثاني، أرجو منكم الانتباه، الدليل الثاني للصاحب الكفاية اللي صاحب الأصول عفوا، أن المشتقات غير اسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به، مما اتفق على أن المشتق يصدق فيها على الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ، وبالتالي فهي خارجة من محل النزاع، لأن الاتفاق في قبال النزاع. واستشهد بالأمثلة التي ذكرناها لكم، بالأمثلة التي ذكرناها لكم. ما هو الجواب عن هذا الدليل الثاني؟ أجيب عن هذا الدليل الثاني بجوابين. الجواب الأول أيها الإخوة، أنه يا صاحب الفصول، هذا الاتفاق واقع أين؟ عند من؟ أنت ذكرت أن علماء الأصول لم يمثلوا إلا باسم الفاعل وما شابهه في المعنى وما بمعناه وما ألحق به. طيب هذا الاتفاق في، طبعا نحن مثلنا باسم الزمان، باسم المكان، باسم الآلة، باسم المفعول. اسم المفعول صاحب الفصول يقول هكذا، يقول اسم المفعول على قسمين، قسم عليكم السلام ورحمة الله، بل بقي اسم المفعول. اسم المفعول صاحب الفصول يقول على قسمين، قسم لا شك أنه حقيقة في المتلبس بالمبدأ ومجاز في من قضى عنه التلبس كمملوك، مملوك حقيقة في المتلبس، ولا شك أنه مجاز إذا انقضى التلبس الذات بالمبدأ. يعني إذا أعتق المولى عبده لا يصدق بعد على زيد الذي كان عبدا أنه مملوك، لأنه انقضى تلبس ذاته بالمبدأ. هذا القسم الأول. وقسم ثاني لا شك أنه حقيقة في العام، مو في خصوص المتلبس، مثل مضروب، مقتول، قال زيد، حتى بعد انقضاء الضرب عنه يقال عنه مضروب. عمرو حتى بعد انقضاء القتل وتصرم القاتل يقال عنه مقتول. فإذا بأسماء المفعولين قال هي على قسمان، قسم حقيقة في خصوص المتلبس وقسم حقيقة في الأعم. ما عندنا قسم في أسماء المفعولين متنازع فيه أنه حقيقة في خصوص المتلبس أو في الأعم، لا، هناك قسم واضح أنه حقيقة في خصوص المتلبس وقسم واضح أنه حقيقة في الأعم. لذلك حصر صاحب الفصول النزاع في اسم الفاعل وما بمعناه وما ألحق به. أجاب صاحب الكفاية عن هذا الدليل الثاني لصاحب الفصول على انحصار محل النزاع باسم الفاعل وما ألحق به، أجاب عن هذا الدليل الثاني بجوابه. الجواب الأول أن هذا الاتفاق يا صاحب الفصول واقع بين أهل العرف لا بين العلماء، لأنك اعترفت أن العلماء لم يمثلوا إلا باسم الفاعل، فلا شك أن هذا الاتفاق في اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة واسم المفعول ليس واقعا بين العلماء، إذ لم يتعرض العلماء حسب دعوة لهذه الأقسام، بل مثلوا فقط باسم الفاعل. فإذا هو واقع عند أهل العرف، واتفاق أهل العرف في هذه الموارد على صدق المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس لا ينفي وقوع النزاع بين العلماء، قد يكون النزاع واقعا بين العلماء وأهل العرف متفقون على صدق المشتق في هذه الموارد على الأعم، رغم أن النزاع واقع بين العلماء في أنه في هذه الموارد المشتق وضع لخصوص المتلبس أو الأعم. نعم اتفاق، اتفاق أهل العرف على الصدق المشتق على الأعم في هذه الموارد لا ينفي وقوع النزاع بين العلماء. نعم قد يصلح اتفاق أهل العرف في هذه الموارد على صدق المشتق على الأعام، قد يصلح اتفاقهم دليلا على الوضع للأعام، لا أنه ينفي وقوع النزاع بين العلماء. النزاع واقع بين العلماء في هذه الموارد. نعم اتفاق أهل العرف على صدق المشتق على الأعام في هذه الموارد، على صدق المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ في هذه الموارد، يصلح أن يكون دليلا على الأعم لدى هؤلاء العلماء، لا أنه ينفي وقوع النزاع بينهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه حتى الاتفاق، اتفاق أهل العرف في هذه الموارد، اتفاقهم على صدق المشتق على الذات التي انقضى عنها التلبس، لا يدل على وضع المشتق للأعم. لماذا؟ لماذا أيها الأخوة؟ لأن أهل العرف اتفقوا في، قد يكون اتفاق أهل العرف في هذه الموارد ليس ناشئا من وضع المشتق للأعم، بل قد يكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس، واتفق أهل العرف على صدق المشتق في هذه الموارد دوما لأن الذات متلبسة دوما بالمبدأ، لا لأن المشتق موضوع للأعم وحقيقة في من قضى عنه التلبس، بل لأن هذه الذوات في هذه الموارد متلبسة دائما في المبدأ. يا أخوان المبادئ تختلف، بدنا نلتفت إلى مسألة، نحن عم نتنازع أن المشتق موضوع لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ أو للأعم منها ومن التي انقضى عنها التلبس، بدنا نشوف المبدأ ما هو حتى نعرف أن هذه الذات متلبسة بالمبدأ أم لا. خليني أجيب أحد الأمثلة، مثال المفتاح. صاحب الأصول ماذا كان يقول؟ يقول هذا، هذه الآلة التي أمسكها بيدي الآن يطلق عليها مفتاح، مع أنها ليست متلبسة بالفتح فعلا، ويريد أن يجعل هذا دليلا على أن اسم المكان حقيقة أعم. نقول من قال أن المبدأ هنا هو فعلية الفتح؟ لو كان المبدأ هو فعلية الفتح، نعم صدق المفتاح على هذه الآلة مع عدم تلبسها بالفتح الفعلي يكون دليلا على وضع المفتاح للأعم، بس ما نقول أن المبدأ فعلية الفتح، المبدأ هو شأنية الفتح لا فعلية الفتح، وهذه الآلة حال كونها في جيبي متلبسة بشأنية الفتح أم لا؟ متلبسة بشأنية الفتح، فيصدق عليها المفتاح لأجل وضع لفظ المفتاح للأعام أم لأجل تلبسها بالمبدأ وهو شأنية الفتح؟ يصدق عليها المفتاح لأجل تلبسها بالمبدأ وهو شأنية الفتح. فإذا صدق المفتاح على هذه الآلة مع عدم تلبسها بالفتح الفعلي ليس دليلا على وضع المفتاح للأعام، بل قد يكون اسم الآلة مفتاح موضوع لخصوص المتلبس، وإنما يصدق على هذه الآلة حال كونها في جيبي لأنها متلبسة بالمبدأ، فالمبدأ هو شأنية الفتح وليس فعلية الفتح. المبدأ هو شأنية الفتح وليس فعلية الفتح. واضح الكلام؟ ويؤيد ما نقوله أيها الإخوة، وهذا مؤيد لا بأس به، إنه هذه الآلة عندما تصنع، هذا المفتاح عندما يصنع، يصدق عليه المفتاح ولو لم نفتح به الباب فعلا، ولو لم نفتح به القفل فعلا ولا مرة واحدة، مع أن أصل تلبس الذات بالمبدأ لابد منه في صدق المشتق. كما ذكرنا في الدرس السابق قلنا أصل التلبس بالمبدأ لابد منه، الكلام أنه يكفي أصل التلبس بالمبدأ حدوثا أو أن صدق المشتق يدور مدار التلبس بالمبدأ حدوثا وبقاء، أما أصل التلبس بالمبدأ لابد منه. لذلك قلنا من لم يضرب أصلا لا يقال عنه مضروب، كلامنا في منظور ثم انقضى عنه الضرب، هل يقال عليه مضروب أم لا؟ طيب إذا كان هذه الآلة عندما تصنع بهذا الشكل المخصوص يصدق عليها المفتاح ولو لم تتلبس بالفتح الفعلي، يعني ماذا تلتزم يا صاحب الفصول؟ تلتزم بصدق المشتق ولو لم تتلبس الذات بالمبدأ أصلا؟ هذا لا يقول به أحد، هذا يؤيد ما ذكرناه نحن من أن هذه الآلة بمجرد صنعها بهذا الشكل المخصوص تتلبس بالمبدأ فعلا. ما هو المبدأ؟ شأنية الفتح. بمجرد أن تصنع بهذا الشكل المخصوص ويجعل لهذه القطعة من الحديد الأسنان المخصوصة صار فيها شأنية الفتح، تلبست بالمبدأ صدق عليها المفتاح. نعم لو فرضنا أنني جئت بمبرد وبريت أسنان هذا المفتاح، بريت أسنان هذه الآلة، زالت شأنية الفتح أم لا؟ زالت شأنية الفتح. الآن يقع النزاع، زال التلبس بالمبدأ، هل يصدق عليها المفتاح حقيقة أو مجازا؟ يقع النزاع، لأنه بعد بري الأسنان ولو بعض الأسنان تزول شأنية الفتح، يزول التلبس بالمبدأ، فيقع النزاع هل أن المفتاح موضوع لخصوص المتلبس أم لا؟ فإذا وقع الخلط عندك يا صاحب الفصول بين اختلاف أنحاء المبادئ من جهة وبين ماذا؟ وبين الاتفاق على أن المشتق حقيقة في من قضى عنه التلبس من جهة أخرى. هذا ليس اتفاقا على أن المشتق حقيقة في من قضى عنه التلبس، بل هذه الموارد متلبسة دائما بالمبدأ، غير ما في الأمر في المفتاح المبدأ هو شأنية الفتح لا فعلية الفتح. وكذلك في بقية الموارد، أنا ما بدي أجي لكل مثال ومثال ومثل به وأناقش، مثلا في عاشوراء، عاشوراء اسم زمان، صدقه على يوم العاشر من هذه السنة ليس منشأه أن ماذا؟ أن المشتق حقيقة في العام، بل خصوص لفظ عاشوراء قد يدعى أنه موضوع ليوم العاشر من كل سنة، مو لخصوص يوم العاشر الذي قتل فيه أبو عبد الله الحسين عليه السلام. نجار صحيح يصدق على الإنسان الجالس في بيته أنه نجار وإن لم يكن مشتغلا بالنجارة فعلا، بس هو جالس وهو جالس في بيته منقطع عنه التلبس ولا متلبس فعلا؟ متلبس فعلا، لأن المبدأ هو ماذا؟ حرفة النجارة، نجار من تلبس بحرفة النجارة، وهذا وهو جالس في بيته ما هي حرفته؟ النجارة. ليس النجار من اشتغل بالنجارة فعلا، نعم لو ترك هذا الإنسان حرفة النجارة واحترف حرفة أخرى كالبقالة صار بقالة، عند ذلك يقع النزاع بعد زوال تلبسه بالمبدأ يقال له نجار حقيقة أو مجازا. والغريب أن صاحب الفصول نفسه أشار إلى اختلاف أنحاء المبادئ، ولذلك كان ينبغي أن يتنبه أن هذا الاتفاق على صدق المشتق في هذه الموارد لا يدل على الاتفاق على أن المشتق حقيقة في من قضى عنه التلبس، بل النزاع واقع أنه حقيقة في خصوص المتلبس أو في من قضى عنه التلبس. هذا الاتفاق إن دل على شيء يدل على أن هذه الزواج متلبسة دائما بالمبدأ. هذا المفتاح وهو في جيبي متلبس بالمبدأ وهو شأنية الفتح، والإنسان وهو في بيته متلبس بالمبدأ وهو حرفة النجارة، وهكذا. واضح الكلام إلى هنا؟ بهذين الجوابين أجاب صاحب الكفاية عن دليل صاحب عن دليلين، أو عن الدليل الثاني لصاحب الفصول على انحصار النزاع في اسم الفاعل وما شبهه، وبالتالي أثبت صاحب الكفاية أن ما استدل به صاحب الفصول على انحصار النزاع في اسم الفاعل وما شبهه غير صحيح، والصحيح عموم النزاع لاسم الفاعل وغيره كاسم المفعول وصيغ المبالغة واسم الزمان واسم المكان إلى آخره. أثبت صاحب بعد أن أبطل دليل صاحب الفصول على الانحصار أثبت عموم محل النزاع من خلال ظاهر العناوين، لأن العنوان الذي ذكر لهذا البحث بين العلماء هو المشتق، والمشتق كما يشمل اسم الفاعل يشمل اسم المفعول يشمل الصفة المشبهة يشمل الصيغ المبالغة يشمل أسماء الزمان والمكان والآلة. استدل على العموم بظاهر العناوين من جهة أخرى وبصريح من جهة عفوا وبصريح بعض العناوين من جهة أخرى، يعني صاحبي هداية المسترشدين والبدائر الشيخ محمد تقي والمحقق الرشدي صرحا بعموم النزاع لاسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وما شكله. لذلك التزم صاحب الكفاية بعموم النزاع لكل هذه الأقسام. خل نطبق هذا القدر. قال أحدها الأمر الأول من الأمور الست التي مهل صاحب الكفاية بذكرها قبل الفوض والدخول في صلب بحث المشتق، إن المراد المشتق ها هنا، يعني في هذا البحث الأصولي ليس مطلق المشتقات، يعني ليس مطلق المشتقات النحوية، لأن هناك بعض المشتقات النحوية خارجة عن المشتق الأصولي وهي الأفعال الثلاثة كما ذكرنا. ليس مطلق المشتقات أي النحوية، بل خصوص ما يجري منها أي من المشتقات النحوية على الذوات، خصوص ما يجري على الذوات. مجرد أن قلنا خصوص ما يجري على الذوات ماذا خرج؟ خرجت الأفعال الثلاثة التي هي مشتقات نحوية ولكنها لا تجري على الذات، بل تسند إلى ذات كما سيأتي توضيحه في الأمر الثالث. قال بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بلحاظ اتصافها بالمبدأ. يا أخوان ضارب زين ضارب زين ضارب ينتزع مفهوم ينتزع عن ذات زيد بلحاظ اتصافها بمبدأ الضرب. زيد مضروب مضروب مفهوم ينتزع عن ذات زيد بلحاظ اتصافها بوقوع الضرب عليها، وهكذا. قال منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها أي الذات معه أي مع المبدأ بنحو من الاتحاد. ونحن ذكرنا بالأمس أيها الإخوة خمسة أنحاء للاتحاد: الاتحاد الحلولي، الاتحاد الإيجابي، الاتحاد الصدوري، والاتحاد الانتزاعي، والاتحاد الاعتباري. قال بنحو واتحادها أي الذات معه أي مع المبدأ بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول، أي سواء أكان الاتحاد بنحو الحلول مثلنا له بماذا؟ باتحاد البياض مع الجدار، البياض مبدأ والجدار ذات، اتحاد البياض مع الجدار اتحاد حلولي، لأن البياض يحل في الجدار، فينتزع من الجدار بعد حلول البياض فيه أنه أبيض، سواء كان بنحو الحلول كاتحاد البياض مع الجدار أو الانتزاع. الانتزاع مثلنا له بماذا؟ باتحاد الزوجية باتحاد الفوقية مع ذات الكتاب. الكتاب فوق الطاولة، فوق مشتق يصدق على الكتاب، ينتزع من ذات الكتاب بلحاظ تلبسها بمبدأ الفوقية. الفوقية اتحادها مع الكتاب يا اخوان اتحاد حلولي، يعني الفوقية لها ما بإزالة الخارج، هي وجود عرضي قائم بالكتاب. لا، الفوقية ليس لها ما بإزالة الخارج، الفوقي مفهوم ليس له ما بإزالة الخارج. نعم له منشأ انتزاع واقعي ينتزع منه بالضرورة، فالفوقي تنتزع من ذات الكتاب بالضرورة، ولكن ليس لها ما بإزالة. يعني نحن بس نقول الكتاب فوق الطاولة، عندنا ثلاث وجودات خارجية، هي وجود الكتاب ووجود الطاولة ووجود للفوقية قائم بالكتاب. لا، مثل وجود البياض القائم بالحائط. لا، الفوقية ليست وجودا عرضيا قائما بالكتاب كما أن البياض وجود عرضي قائم بالجدار. الفوقية مفهوم ليس له ما بإزالة الخارج، ينتزع من ذات الكتاب بالضرورة، حال كونه بوضعية خاصة في الخارج. لذلك نعبر عن الفوقية بأنها مفهوم انتزاعي. يا أخوان، عندنا المفهوم الاعتباري بالمعنى العام، وعندنا لا بأس بالإشارة لهذه النقطة، عندنا المفهوم الاعتباري بالمعنى العام، وعندنا المفهوم الاعتباري بالمعنى الخاص. الاعتبار بالمعنى العام كل مفهوم ليس له ما بإزالة الخارج في قبال المفاهيم المتأصلة خارجا. مفاهيم متأصلة خارجا مثل الإنسان جوهر، مثل بياض عرض، بياض وإن كان عرض إلا أنه مفهوم متأصل في الخارج. نعم هو يفتقر في وجوده إلى محل يتقوم به، ولكن له ما بإزالة الخارج. فالاعتبار بالمعنى الأعم هو المفهوم الذي ليس له ما بإزالة الخارج في قبال ماذا؟ في قبال المفاهيم المتأصلة خارجا. يدخل في الاعتبار بالمعنى الأعم الفوقي لأنه ليس لها ما بإزالة الخارج، وتدخل الزوجي لأن الزوجي أيضا ليس لها ما بإزالة الخارج. يعني نحن بس نقول نعقد عقد قران لزيد على هند او لهند على زيد، معناتها عندنا ثلاث وجودات في الخارج، وجود زيد ووجود هند ووجود ثالث هو قائم بزيد وهند وهو وجود الزوجية. لا، الزوجية ليس لها مميزات في الخارج، يعني ليس لها وجود متأصل خارجا. فاذا الاعتبار بالمعنى الاعم تدخل تحته الفوقي وتدخل تحته الزوجية. طيب الاعتبار بالمعنى الخاص، الاعتبار بالمعنى الخاص في قبال الانتزاعي، يعني ما ليس له ما بإزالة الخارج ويكون باعتبار المعتبر، في قبال ماذا؟ في قبال ما ليس له ما بإزالة الخارج ولكن له منشأ انتزاع ينتزع منه بالضرورة. الفوقية ليس لها ما بإزالة الخارج ولكن لها منشأ انتزاع ينتزع منه بالضرورة. يقابلها الزوجية، الزوجية ليس لها ما بإزالة الخارج ولكن ليس لها منشأ انتزاع تنتزع منه بالضرورة، بل هي تابعة لاعتبار المعتبر، الزوجية الرئيسية المملوكية إلى غير ذلك من المفاهيم الاعتبارية بالمعنى الخاص. واضح الكلام؟ صار واضح؟ بمرة نطلق الاعتبار المهم هو الاعتبار بالمعنى الأعم فيشمل الانتزاعي، ومرة نطلق الاعتباري بالمعنى المقابل للانتزاع. واضح الكلام؟ فإذا قال أو الانتزاع أو الصدور أو الإيجاد، أو الصدور أو الإيجاد. عندكم بالنسخة أو الإيجاد ولا والإيجاد؟ إذا قلنا الصدور والإيجاد يعني عطف تفسير، الصدور بمعنى الإيجاد. وإذا قلنا الصدور أو الإيجاد بصير في تغاير بين القسمين، فرقوا بينهما هكذا. قالوا المبدأ إذا كان صادرا عن الذات وواقعا عليها نعبر عنه بالإيجاد، مثل الأكل. الأكل يصدر عن ذات زيد ويقع على ذات زيد، إذا نعبر عنه بالإيجاد. وإذا كان المبدأ صادرا عن الذات واقعا على غيرها نعبر عنه بالصدور، مثل الضرب. صادر عن زيد ولكنه يقع على عام، نعبر عنه بالصدور. مصطلح. إن كانت الصدور والإيجاد فعطف تفسير ولا فرق بين الصدور والإيجاد. وإن كانت الصدور أو الإيجاد ففرقوا بينهما بالنحو الذي قلته لكم وذكرته لكم. واضح؟ واضح الكلام أيها الأخوة؟ وقد يكون الاتحاد بين الذات والمبدأ اعتباري كما ذكرنا بالنسبة للزوجين، لأنه الزوجية أيها الأخوة مفهوم ليس لهما في الآخر بل في الخارج وتابع لاعتبار معتبر. فتقول زيد زوج بلحاظ اتحاد زيد مع الزوجية، وهذا الاتحاد اعتباري تابع لاعتبار معتبر. قال كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وصيغ المبالغة. ليش أفرد هذه في الذكر وترقى لبقية الأقسام؟ لأنه المتيقن وقوع النزاع فيه في المشتق الأصولي اسم الفاعل والصفة المشبهة، ها؟ وبعض أقسام اسم المفعول كما ذكرنا أثناء الشرح. أما بقية الأقسام أنكر البعض أنها داخلة في محل النزاع في المشتق الأصولي كصاحب الفصول مثلا. لذلك قد بال يعني ترقى بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات خلافا لصاحب الفصول اللي ادعى أن هذه خارجة عن محل النزاع. حتى اسم المفعول ترى أخرجه عن محل النزاع، قال قصد منه متفق على أنه حقيقة المتلبس، قصد متفق أنه حقيقة الأهم، مع أنه هذا غير صحيح. حتى باسم المفعول واقع النزاع. زيد مضروب يا اخوان، حال تلبس ذات زيد بوقوع الضرب عليها لا شك في صدق المضروب على زيد. بعد انقضاء التلبس نتساءل صدق المضروب على زيد حقيقه او مجاز. زيد مقتول، مره بقول لك المبدا هو فعليه القاتل عند ذلك، حال كونه يقتل فعلا نقول زيد مقتول حقيقه. إذا انقضت فعلية القتل نتساءل صدق المقتول عليه حقيقة أو مجاز. أما إذا كان المبدأ ليس فعلية القتل، كان المبدأ أن قتله أن موته وقع عن قتلين لا عن سبب طبيعي، فعند ذلك زيد متلبس دائما بالمبدأ، لأن ما وقع لا ينقلب عما وقع عليه. إذا كان موته وقع عن قتله ولو بعد 100 سنة أقول زيد مقتول، بس لا لأنه لا نزاع في أن المشتق حقيقة في المتلبس أو في الأعم، بل لأن هذه الذات دائما متلبسة بالمبدأ. فإذا لابد أن نركز دائما أيها الإخوة ونحدد المبدأ ما هو، المبدأ ما هو، حتى نرى أن الذات متلبسة أو انقضى عن المتلبس. قال كما هو ظاهر العنوان، يعني الدليل الأول لصاحب الكفاية أن ظاهر العناوين المذكورة شامل لكل هذه الأقسام، لأنه عنوان البحث بالمشتق، والمشتق كما يشمل أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة يشمل صيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة ونحوها. وصريح بعض المحققين، مين بعض المحققين؟ صاحب هداية المسترشدين وصاحب البدارة، هذان المحققان صرحا بعموم وشمول البحث بمثل أسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ونحوها. قال مع عدم صلاحية ما يوجب الاختصاص، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التنفيذي، يعني ليس هناك منشأ لدعوى اختصاص النزاع باسم الفاعل وما أشبهه إلا هذا، إلا أنه لم يمثل، إلا أنه لم يمثل باسم الفاعل. قال وهو غير صالح كما هو واضح. ليش التمثيل غير صالح لإثبات الاختصاص؟ لما ذكرنا أن الاستدلال إذا كان بأصل التمثيل فأصل التمثيل لا يدل على الاختصاص بل يدل على عدم الاختصاص، وإذا كان الاستدلال بالاتفاق على التمثيل باسم الفاعل فالاتفاق لا يكشف أن المرتكز هو اختصاص النزاع بهذا المورد، بل يكشف أن عادة العلماء متابعة بعضهم بعضا في المثال، وهذا له مظاهر كثيرة في شتى العلوم. واضح الكلام؟ قال فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة، يعني من بعض الأجلة صاحب الفصول، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة، لأنكم تعرفون أن الصفة المشبهة بمعنى اسم الفاعل ولكن تزيد عليه الدلالة على الدوام والاستمرار، وما يلحق بها، مراده مما يلحق باسم الفاعل والصفات المشبهات المصدر المستعمل بمعنى اسم الفاعل كزيد عدد، أو الأسماء المنسوبة كبغدادي وأصفهاني وما شابه. قال ولعل منشأه، يعني ولعل منشأ دعوى الاختصاص توهم كون ما ذكره لكل عقل وما يلحق بها وخروج سائر الصفات. ما المراد بسائر الصفات؟ اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة واسم المفعول إلى. قال ولعل منشأه، أي منشأ دعوى الاختصاص من قبل صاحب الفصول توهم، ولعل منشأه توهم كوني ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل، يعني توهم أن اسم الآلة مثلا مما اتفق الكل على أنه يصدق مع انقضاء التلبس، لأن المفتاح يصدق عليه أنه مفتاح ولو لم يكن مشغولا بالفتح فعلا، وهكذا لا أعيد الشرح. قال وهو كما ترى، وهو كما ترى إشارة إلى ماذا؟ إلى ما ذكرناه من أن اتفاق العرف لا يدل على عدم وقوع النزاع بين العلماء. نعم قد يصلح دليلا على ماذا؟ على الوضع للأعم، ولكن لا ينفي وقوع النزاع بين العلماء، وقد أوضحنا ذلك. وهو كما ترى، واختلاف هذا الجواب الثاني، واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسب من يشير إليه صاحب الفصول نفسه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هنا كما لا يخفى. يعني خلط عليك يا صاحب الفصول إنه هذا لا يدل على عدم النزاع في أن المشتق موضوع للمتلبس أو للعام، لأن صدق المشتق في هذه الموارد منشأه أن الزواج متلبسة دائما بالمبدأ، لأن المبدأ مش دائما معقود على نحو الفعلي، صدق المشتق على المفتاح كإحال كونه في الجلد لأن المبدأ هو شأنية الفتح وهو متحقق في المفتاح حال كونه في الجلد، صدق المجتهد على زيد حال كونه نائما لأن المبدأ هو ملكة الاجتهاد والملكة ثابتة له حال كونه نائما، صدق النجار على زيد حال كونه في بيته لأن المبدأ هو صناعة النجارة وصناعته هي النجارة وهو في بيته، لا فعلية النجارة، لا فعلية الاجتهاد، لا فعلية الفتح. فإذا لابد من التمييز بين المبادئ كما لا يخفى وكما صار واضحا من خلال ما شرحناه لكم. ثم إنه لا يبرد يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.